أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. المسألة الرابعة في وجوب النص على الإمام. قال: والعصمة تقتضي النص وسيرته عليه السلام، يعني سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المسألة في الحقيقة هي من المسائل أيضا المبحوث عنها في قضية الآن، يعني في قضية إثبات الإمام. الآن نحن أثبتنا أنه لابد من إمام، وأن وجود إمام هو واجب على الله تعالى، وأن هذا الإمام لابد أن يكون معصوما، وأنه لابد أن يكون أفضل الموجودين من الناس. الآن يتعرض المصنف إلى قضية أنه في وجوب النص على الإمام، يعني هل يترك أمر معرفة هذا الإمام للناس أم لابد من النص عليه؟ طبعا اختلف بعضهم، قالوا بوجوب النص. طبعا لا شأن لنا فعليا بمن لم يقل بوجوب الإمام. من قال بوجوب وجود الإمام، منهم من قال يعرف بالنص، منهم من قال يعرف بالميراث، مثل الراوندية والعباسية الذين قالوا بأن رسول الله تعرف لابد من وراثة مقامه، فذهبوا إلى عمه العباس بن عبد المطلب فقالوا هو وريثه والإمام، يعني ذهبوا إلى مذاهب شتى في كيفية معرفة الإمام. هذا ما سيتعرض له المصنف. المصنف يأتي بدليلين على ضرورة النص، أنه يعرف بالنص لا بالميراث كما ذهب إليه بعضهم، يعني العباسية يعني هي الفرقة الراوندية التي يقال لها، والتي قالت بأنه يورث رسول الله من أقربائه، فإذا كانت الوراثة وليس له عقب من الذكور فالوراثة لأبناء فاطمة صلوات الله عليها، ولكن يعود إلى العباس لأنه من الأعمام، فلا تنتقل الوراثة إلى أبناء البنت مع وجود الأعمام، فذهبوا إلى أن العباس هو هذا طريقتهم. قالوا طبعا هذا مردود، ولكن الإمامية ذهبوا إلى وجوب النص. إلى وجوب النص لماذا؟ لدليلين. قال: والعصمة تقتضي النص. لماذا؟ لأن العصمة هي صفة نفسانية خفية، أنا لا أعرف من هو المعصوم من غير المعصوم، فلابد من أمر يدلني على أي الرعية هو المعصوم، لأن المعصوم صفة باطنية لا تعرف بالشكل، يعني فليس لها أمارة في جبينه، بل هي صفة باطنية لا يعرفها إلا أهلها، فلا بد من نص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من القرآن أو غير ذلك تدل على المعصوم دون غيره، فلا يوكل أمرها إلى الرعية لمعرفة من هو المعصوم. مضافا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يستحيل على من كان بالمؤمنين رؤوف رحيم أن يموت ويترك المؤمنين بلا راع بعدهم، فسيرته العملية بالرأفة والرحمة بالمؤمنين تقتضي أن ينص على الإمام من بعده، خاصة أنه مر في حياته صلى الله عليه وسلم مواقف كان يرشد إلى من يكون بعده، مثل قضية عندما ذهب مثلا في قضية جعل أمير المؤمنين هو الإمام أو الخليفة بعده، عندما ذهب إلى بعض الحروب وقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وبالتالي نعم، صدر من رسول الله مواقف كان يهتم بشؤون الأمة، أنه إذا ذهب يضع من هو مكانه خليفة، فبالتالي سيرته العملية ورأفته ورحمته بالمؤمنين تقتضي أن لا يموت ويعلم بقرب أجله وهو ساكت عن قضية الإمامة من بعده. فهذان الدليلان، سيرته والعصمة التي هي صفة نفسانية لا تعلم إلا بالإرشاد إليها من خلال النص. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. قال العلامة: أقول ذهبت الإمامية خاصة إلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه. طبعا قالوا الإسماعيلية أيضا في بعض الكلمات، قالوا والإسماعيلية يعني اللي هم شيعة ولكن غير إمامية اثنى عشرية. وقالت العباسية، قلنا العباسية هم الذين يقال لهم أيضا الراوندية، وهم الذين قالوا بأن الإمامة ليس ضرورة تعرف بالنص إنما تعرف بالميراث، إن الطريق إلى تعيين الإمام إن النص أو الميراث، إما النص، فإذا فقد النص نذهب إلى الميراث، يعني إرث رسول الله هو ميراث المقام من أقربائه، وأنه تنتقل إلى الأعمام، وأن الأعمام يحجبون بنات أبناء البنت عن الخلافة مثلا. وقالت الزيدية، الزيدية طبعا هم من الشيعة، ولكن الشيعة يعني من الشيعة بمعنى أنهم والوا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لكنهم ذهبوا تعرفون يعني الزيدية زيد بن علي وهم شعبة من شعب الشيعة غير الإمامية. الزيدية لديهم ما ذهب هو أن الإمام عندهم بالنص يعرف أو بالدعوة إلى نفسه، يقصد بالدعوة إلى نفسه يعني القيام، القيام بالسيف، القيام بالسيف والدعوة إلى نفسه، لأن الزيدية عرفوا بهذه المسألة في طول التاريخ. كان الإمام هو الذي يدعو بسيفه ويثور ويقوم ويؤسس الدولة. فهم قالوا الإمام إذا كان منصوصا عليه فهو الإمام، إن لم يكن منصوصا عليه فهو يعرف بالقيام والدعوة إلى نفسه والثورة وإقامة الدولة، يعني هكذا ذهب. وقال باقي المسلمين الطريق إنما هو النص أو اختيار أهل الحل والعقد، اختيار عن الشورى أهل الحل، يعني هم يتشاورون ويختارون واحدا. ولكن لاحظ أنهم كلهم متفقون على النص، ولكن الاختلاف أن النص أو شيء آخر، نص أو شيء آخر. فبالتالي النقاش مع سائر الفرق أنه إذا قلنا بأننا كلنا متفقون على النص، فإن وجدنا نصا على أمير المؤمنين عليه السلام فثبتت إمامته مباشرة بعد رسول الله، لأنكم كلكم قائلون بالنص. ولكن كل النقاش كان في الصغرى، أننا كلما أتينا لهم بنص دال على إمامة أمير المؤمنين أولوه أو قالوا لا يدل، فانتفع عندهم صغرى وجود النص، وإلا هم من حيث الكبرى يعتقدون بأن النص هو. وبالتالي نعم، إذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الخليفة من بعد فلان، خليفة من بعد أمير المؤمنين صلوات الله عليه، انتهى الموضوع عند الجميع. لكن نقاشهم في الصغرى، نقاشهم في الصغرى أنه قال أو لم يقل، هم يقولون لم يقل، نحن نقول قال ونصب أمير المؤمنين. والدليل على ما ذهبنا إليه وجهان: الأول أن قد بينا أنه يجب أن يكون الإمام معصوما، والعصمة أمر خفي لا يعلمها إلا الله تعالى، فيجب أن يكون نصبه من قبله تعالى، لأنه العالم بالشرط دون غيره. فينبغي أن يكون يعني ليس فقط نصبه في نفس الأمر، نصبه إثباتا، نصبه لهم، وإلا هو نصبه بمجرد أن جعله معصوما وجعلها فيه المؤهلات. ولكن المقصود هنا فيجب أن يكون نصبه من قبله، يعني نصبه إثباتا، يعني تعريفه، تعريف الله تعالى للناس من هو الإمام من قبله يكون فقط، لأنه هو الذي يعرف أي الناس هو المعصوم، لأن العصمة أمر خفي. فلا يكون نصبه إلا من قبله، إما بوحي قرآني أو بوحي لرسول الله روائي، يعني من السنة. الثاني أن النبي، الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أشفق على الناس من الوالد على ولده، حتى أنه عليه السلام أرشدهم إلى أشياء لا نسبة لها إلى الخليفة بعده، كما أرشدهم في قضايا يعني لا نسبة لها إلى الخليفة من بعده. شيء ماذا يقصد؟ يعني هي أقل بكثير من إرشاده من هو الخليفة من بعده، يعني هو إذا في مسائل قليلة أخبرهم ماذا يفعلون رأفة بهم، فكيف بمسألة بحجم الخلافة لا يخبرهم؟ فهذا مقصوده أرشدهم إلى أشياء لا نسبة لها إلى الخليفة بعده، يعني هي أقل أهمية من إرشاده إياهم عن الخليفة من بعده. فما بالك يعني بالأولوية، فما بالك بالخلافة لا يتكلم عنها، حتما يتكلم عنها. كما أرشدهم في قضاء الحاجة إلى أمور كثيرة مندوبة وغيرها من الوقائع. وكان عليه السلام إذا سافر، يعني كان يتكلم معهم في أمور مستحبة، في كثير من الأمور المرتبطة بالحياة الشخصية بالحياة الفردية، يرشدهم ويعني يخبرهم ماذا ينبغي أن يفعلوا رأفة بهم. يقول إذا هو في الحياة الفردية وفي الأمور الخاصة الجزئية للفرد كان يهتم بأمور المسلمين ويرشدهم إلى هذه التفاصيل الجزئية في حياتهم، فكيف لا يهتم بمسألة متوقف عليها مصير الأمة؟ فهذا لا يتناسب مع رأفة وشفقة رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان عليه السلام إذا سافر عن المدينة يوما أو يومين استخلف فيها من يقوم بأمر المسلمين. ومن هذه حاله، يعني والذي يكون هذه حاله، كيف ينسب إليه إهمال أمته وعدم إرشادهم في أجل الأشياء، أعظم الأشياء وأسناها وأعظمها قدرا وأكثر فائدة وأشدهم حاجة إليها؟ يعني هم أشد الحاجة إلى هذا الأمر، بعدهم ماذا يفعلون؟ يعني هذا بالأولوية، وهو المتولي لأمورهم بعده، يعني كيف يغفل من هو المتولي لأمور الأمة بعد رسول الله؟ فوجب من سيرته، هذا طبعا دليل عقلي، دليل بالأولوية، مو رواية ونص، هذا دليل بالأولوية التي يحكم بها العقل، وهو المتولي لأمورهم بعده، فوجب من سيرته صلى الله عليه وآله نصب إمام بعده والنص عليه وتعريفهم إياه، وهذا برهان للمي. لماذا قال هذا برهان للمي؟ يعني لا ننتقل من الصغرى أنه وجد نص فعلمنا أن أمير المؤمنين هو، نحن نقول يجب أن يوجد نص بسبب أن العلة التي يصدر عنها النص هي شخصية رسول الله. يعني أنت علمت بضرورة أن يكون هناك نص بغض النظر إذا عثرت عليه أو لا، لابد من وجود هناك نص، يعني أثبتت وجود النص من علته. ما هو علته؟ ما هي علته؟ شفقة رسول الله على الأمة. ثم ينتقل المصنف بعد ذلك إلى المسألة الخامسة، وهي طبعا هذه المسألة التي نحن سنمر عليها قدر المستطاع سريعا كما وعدنا، يعني نحاول في حصص يعني قليلة آتية أن ننهي هذا المقصد، حتى نحن تقريبا كم حصة بعد باقي؟ تقريبا حتى آخر الفصل 20 حصة، أكثر شيء 25 حصة يمكن، بهذا المقدار أظن نحن نحاول يعني أن نفرد 20 حصة للمعهد، هذا المحاولة. ولا أنتم واضح المباحث النبوة والإمامة ما فيها شيء إنصافا يعني. هلا طبعا نحن يمكننا أن نوسع الفكرة، يعني لو أحطتنا الإدارة عامين دراسيين لوسعنا كثيرا، يعني في مدى دلالة هذا الدليل، سعته من حيث النص، الرواية تامة غير تامة، الدليل عليها، يمكن التوسع، ولكن الأولويات تفرض نفسها. قال المسألة الخامسة في أن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. فإذا هذا يريد أن يثبت إمامة علي، كيف؟ من خلال النص ومن خلال القرائن والأدلة العقلية وكل شيء. قال وهما مختصان بعلي. ما هما؟ يعني العصمة والنص، يعني هو معصوم وقد نص على الإمامة ولم يجتمعا إلا في علي. قال وهما مختصان بعلي عليه السلام. أقول العصمة والنص مختصان بعلي عليه السلام، إذ الأمة بين قائلين أحد القائلين لم يشترطهما، يعني لم يشترط العصمة والنص، والثاني المشترطون. وقد بينا بطلان قول الأولين، يعني الذين لم يشترطوا في الإمام العصمة ولم يشترطوا في الإمام النص، هذا نحن في بحث الأسمى والنص أبطلنا، فنحن لا كلام معنا مع الذين لا يقولون بعصمة الإمام. يعني هم يعني مثلا بعض أهل السنة أو عموم أهل السنة يقولون بأن الخليفة بعد رسول الله ليس معصوما، ويقرون بعدم عصمة أبي بكر وعمر. خب هذا يعني خارج النزاح، يعني أصلا أبو بكر وعمر وعثمان وهؤلاء خارجوا نزاعنا. لماذا؟ لأنه نحن نشترط العصمة، أنتم لا تشترطون وتقرون أنهم غير معصومين، يعني هم يقولون أبو بكر ليس معصوما، فإذا خارج محل نزاعنا، نحن نريد المعصوم من هو، أنتم تقولون هم غير معصومين فليسوا هم الخلفاء حتما. وقد بينا بطلان قول الأولين، يعني الذين لم يشترطوا العصمة ولا النص، فانحصر الحق في قول الفريق الثاني، يعني الذين يقولون بالعصمة والنص. وكل من اشترطهما، كل من اشترط العصمة والنص في الإمام بعد رسول الله قال لا ينطبقان إلا على علي. كل من قال، أما الذين رفضوا ولاية أمير المؤمنين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أصلا لم يشترطوا في الإمام العصمة. نحن نقولنا من لا يشترط في الإمام العصمة هذا خارج محل نزاعنا في من هو الإمام بعد رسول الله. لماذا؟ لأن نحن أثبتنا بالدليل لابد أن يكون معصوم، فكل من تقترحوه وتقرون أنه ليس معصوم خارج محل النزاع. خب الآن نبقى نحن لابد أن يكون معصوما. خب من الذين قالوا باشتراط العصمة والنص في الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطرحوا إلا اسما واحد هو علي، يعني أجمعوا على النص على أمير المؤمنين والعصمة طبعا. قال والنص الجلي في قوله، الآن يبدأ بالأدلة النقلية، في قوله سلموا عليه بإمرة المؤمنين وأنت الخليفة من بعدي وغيرهما، يعني رسول الله صدر منه نص يقول سلموا على علي بن أبي طالب بإمرة المؤمنين وأنت الخليفة من بعدي وغيرها، الآن سيتكلم. أقول هذا دليل ثاني على أن الإمام هو علي صلوات الله عليه، وهو النص الجلي. الدليل الثاني هو النص الجلي من رسول الله صلى الله عليه وآله في مواضع تواترت بها الإمامية ونقلها غيرهم نقلا شائعا واقعا تواتر، يعني من أعلى ما يمكن أن تعثر عليه بالتواتر، شائعا ذائعا منها يبدأ الآن منها ويتكلم منها لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا نعينه ذكرناه سابقا نحن هذا الكلام وأنذر في بحث المعجزة عندما دعاهم وأكلوا من اللبن ومن اللحم ولم ينقص منه شيئا وبقيت مواضع أصابعهم كما قال. هذا نفس القصة هم. قال لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طالب. هنا قال أبا طالب. أبا طالب في رواية في الأمر السابق قال علي بن أبي طالب. على أي حال أن يصنع له طعام حتما لم يأمر أبا طالب. أبا طالب عمه لم يكن يأمره أعتقد يعني بهذه الطريقة. في بحث المعجزة هناك في معجزة رسول الله جيد ولما نزل في صفحة 481 قال لما نزل قوله تعالى أنذر عشيرتك الأقربين قال لعلي شق فخذ شاة وجئني بعص من لبن وادع كذا. يعني قال لعلي بن أبي طالب. فقوله هنا الظاهر اشتباه يعني سقطة قلم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طالب هو أمر علي بن أبي طالب أن يصنع له طعاما. وجمع بني عبد المطلب فقال لهم أيكم يوازرني ويعينني فيكون أخي وخليفتي ووصي من بعدي. فقال علي أنا أبايعك وأوازرك. فقال عليه السلام أي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أخي ووصي وخليفتي من بعدي ووارثي فاسمعوا له وأطيعوا. وبقوله صلوات الله عليه أنت أخي ووصي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني. هذه تكون بعضهم قرأها وقاضي ديني بعضهم قرأها وقاضي ديني يعني أنت الذي تقضي بديني وتقضي حق الدين هكذا. قد طبعا يحمل على الوجهين. جيد هذا نص أنت خليفتي من بعدي نص في المطلوب. ومنها النص الثاني لما آخى بين طبعا أنتم درستم سيرة هذه كلها مرة معكم يعني لما آخى بين الصحابة ولم يتخلف سوى علي عليه السلام فقال يا رسول الله أخيت بين الصحابة دوني. فقال له عليه السلام ألم ترضى أن تكون أخي وخليفتي من بعدي وآخى بينه وبينه يعني بين نفسه وبين رسول وبين علي. هذا محل الشاهد أنت أخي وخليفتي من بعد. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم إلى الصحابة بأن يسلموا عليه بإمرة المؤمنين وقال له أنت سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وقال فيه هذا ولي كل مؤمن ومؤمنة. والنصوص في ذلك كثيرة أكثر من أن تحصى أو أن يحصى ذكره يحصي ذكرها المخالف والمؤالف إلى أن بلغ مجموعها التواتر. فعلا هيك حتى يا إخوان بالسيرة هناك من أعظم الأدلة التي لم يأتوا بها هنا. أنتم إذا لاحظتم ليلة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمير المؤمنين يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنقل بعض الروايات أصلا كيف كان الوضع النفسي. تقول لم في المدينة لم يكن يشك أحد أن الإمام بعد رسول الله هو علي صلوات الله عليه. لم يكونوا شاكينها يعني مو أن الناس تفاجأت أن يوجد نص على أمير المؤمنين. ما كان أحد في المدينة وحتى في قريش في مكة وحتى في أي مكان لم يكن أحد يعني أنت لو ذهبت إلى اليمن وسألت من هو الخليفة بعد رسول الله يقولون لك علي لسعة الخبر. الأمر ما كان عادي الأمر ما كان عادي وبالتالي ما كان أحد يشك لحظة بأن الرجل الثاني بعد رسول الله هو علي بن أبي طالب. ما كانوا شاكين لم يكونوا شاكين. ولذلك الأنصار عندما جاء بعض المهاجرين في السقيفة والأنصار هم أخذوا عندما طالبهم أمير المؤمنين قالوا نحن أخذنا قلنا نحن نأخذ الخلافة نازعنا الخلافة لأننا وجدنا بني قبيلتك يعني من المهاجرين يريدون أن يأخذوا الخلافة منك. وعندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين يغسل رسول الله في نفس الليلة هم بايعوا أبا بكر في السقيفة في قبل دفن رسول الله نزلوا إلى أمير المؤمنين وهو يغسل رسول الله فقالوا له بويع أبو بكر وهو لم يزل يغسل رسول الله يغسله غسل الميت. فقال فعلتها قريش. لم يكن شغل أبو بكر وعمر وهؤلاء كان شغل قريش الذي يعني قريش تتكلم عن رؤوس الشرك الذين دخلوا الإسلام في يوم المرحمة يوم فتح مكة، ودخلت في عام الوفود قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت قبائل يعني الذين دخلوا قبل وفاة رسول الله في الإسلام هم أضعاف الذين دخلوا في الإسلام قبله، لم يدرسوا الإسلام، لم يعرفوا الإسلام، هم دخلوا إلى الإسلام لأن الإسلام طغى وعلى سيفه على أي حال. ولذلك قبيلة أسلم، إذا سمعتم بقبيلة أسلم، قبيلة أسلم هي من القبائل التي أسلمت في عام الوفود قبل وفاة رسول الله بسنة. هذه القبيلة تقول بعض الروايات أنه عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاقت طرق المدينة بعناصر من قبيلة أسلم وكلهم حامل سيفهم. انقلاب، يعني انقلاب عسكري صار، مو شخص، مو اجتهاد شخص، الذي جرى بالتاريخ هو انقلاب عسكري من قبيلة قريش وقبيلة أسلم وبعض القبائل، انقلاب على خلافة أمير المؤمنين. ولا خلافة أمير المؤمنين كانت بالنسبة إلى عموم الأذهان في المدينة وعند كل المسلمين هي أوضح من أي شيء آخر. هو الرجل الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخر لحظة في حياته ليخبر أن الرجل الثاني من بعده هو علي بن أبي طالب صلى الله عليه، مثل قضية عند الهجرة انتظر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر عليا ليعود مع الفواطم بعد أن بات في بيته وفي فراشه، انتظره على باب المدينة وكل الناس منتظر رسول الله حتى يدخل مع الرجل الثاني في الدولة. كان رسول الله في كل موقف يرسخ قضية أن الرجل الثاني في الدولة، في حياة الرجل الثاني هو علي بن أبي طالب. هذا كان واضح لكل الأذهان، ليس متوقف على نص. يعني أنتم افهموا قضية أنه بويع أبو بكر وبويع من بويع بتخطيط من قريش، من قريش قريش نظروا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار كالإمبراطور والأمير. ولذلك أبو سفيان عندما جمع الناس، جمع يعني بني أمية، وهو كان لا يرى في أواخر عمره، فقال من موجود؟ صاروا يعددون كلهم من بني أمية. فقال لهم تلاعبوا بالخلافة كما يتلاعب الأطفال بالكرة، لا تخرجوا منكم. نظروا إلى الخلافة من البداية، قريش نظرت إلى الخلافة أنها ملك سلطان عضود، فبالتالي هم لا يعني لم يكن الأمر فلتة، لم يكن فلتة، غير صحيح، لم يكن فلتة، كان انقلابا عسكريا في ظرف كان الكل يعلم أن أمير المؤمنين، يعني لو ذهبت إلى شرق الإسلام وغربه لم يخطر في بال أحد أن الخليفة غير أمير المؤمنين، لهذه الدرجة كان الأمر واضح على أي حال. ولقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله الآية، وإنما اجتمعت الأوصاف في علي، طبعا هذه آية التصدق بالخاتم واضح. أقول هذا دليل على آخر على إمامة علي عليه السلام، وهو قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طبعا المصنف هنا يريد أن يقول أن هذه الأوصاف تدل على الحصر، إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون، أولا حصر، ثانيا المؤمنون، ليس كل المؤمنين، بعض المؤمنين، من هم هذا البعض؟ الذين اجتمعت فيهم صفات يؤتون الزكاة وهم راكعون، فانحصر بعليا أنه هو الشخص الوحيد الذي اجتمعت فيه هذه الصفات. والاستدلال بهذه الآية يتوقف على مقدمات، أحدها إحداها أن لفظة إنما للحاصر ويدل على يعني هذا ولا غير، هذا ولا غير، يعني غير الذي غير الله ورسول الله والذين آتوا الزكاة وهم راكعون، غيرهم ليسوا بأئمة، ويدل عليه يعني يدل على الحصر من لفظة إنما المنقول والمعقول. أما المنقول فلإجماع أهل العربية عليه أن إنما تدل على الحصر، وأما المعقول، لاحظ المصنف هنا يأتي بكلام لا داعي له، يعني بعد أن نحن قلنا بأن أهل العربية يدلون أن إنما تدل على الحصر انتهى البحث، لكن هو يريد أن يستدل، قال إنما هي تركيب من إن وما، جيد، إن تدل على التثبيت، إن كذا توكيد، وما تدل على النفي، هذا طبعا اعتبره دليل عقلي. فإذا دخل المركب من إن وما له إنما على مثلا إنما زيد قائم لنفترض، فإن تثبت وما تنفي، ولا بد أن يكون بحسب الاستصحاب أن يبقى الإثبات والنفي مستمرا، يعني لا يتعطل أي وظيفة لا من إن ولا ما. فهو يقول فما هو المثبت؟ يقول الذي ثبت هو ثبوت الحكم أن زيد قائم، والذي نفي هو نفي الحكم عن غيره أن غيره ليس بقائم. يعني كأنك عندما تقول إن لا غير زيد قائم كأنك هذا تقول. فهو يريد أن يقول بالدليل العقلي إنما، يعني إن لا غير زيد قائم. فكلمة لا غير استفادها من ما، وكلمة إن استفادها من إن. فهذا يقول إنما، يعني إن ليس، يقول إن ليس حطما، هذه ليس لتنفي الحكم. يقول إن ليس يعني كأنها ما بقوة لا غير. فقوله إنما يعني إن لا غير زيد قائم. لاحظت كيف يريد أن يفهمها؟ يفكك. هذا عمدة ما قاله الفخر الرازي في كتاب المحصول في علم أصول الفقه، يبين هذه المسألة في المجلد الأول صفحة 383 ببيان جيد، والفخر عنده قلم مهم لطيف. يقول كلمة إن تقتضي الإثبات وما تقتضي النفي، فعند تركيبهما يعني في إنما يجب أن يبقى كل واحد منهما على الأصل، لأن الأصل عدم التغيير، فلا بد أن يبقى إن تدل على الإثبات وما تدل على النفي عند تركيبهما في إنما، واضح؟ فإما أن نقول كلمة إن تقتضي ثبوت عين المذكور يعني زيد قائم، وكلمة ما تقتضي نفي المذكور. جيد. يقول هذا مستحيل، يعني أن تكون إن تثبت هذا وما تنفي هذا. نقول هذا تناقض، يعني إن ليس زيد قائم، يقول هذا تناقض، فلا بد أن يكون المنفي بما غير الذي أثبتته إن. ما هو؟ يقول يعني غيره زيد قائم، فإن لا غير زيد قائم، هكذا فهموها. لكن هذا التحليل العقلي يعني في الأمور اللغوية مو جدا يستسيغه بعض، يعني يقول المسألة وضعية في النهاية، يعني كلمة وضع اللغة ماذا ذكر ليست عقلية. أما المنقول فلإجماع أهل العربية عليه، وأما المعقول فلأن لفظ إن للإثبات وما للنفي قبل التركيب، قبل التركيب يعني بكلمة إنما، فيكون كذلك بعد التركيب، فلا بد أن نحافظ على دلالة إن على الإثبات في كلمة إنما، ودلالة ما على النفي في كلمة إنما، فصارت كلمة إنما فيها إثبات ونفي عملا بالاستصحاب، استصحاب في الأمور اللغوية. يعني إن وحدها كانت إثبات، ما وحدها كانت نفي، عندما اجتمعت إنما صار أيضا يبقى بالاستصحاب أيضا يكمل. طبعا الاستصحاب لا يجري هنا يعني إذا بالدقة، لأنه عند التركيب صار شيء جديد، هذا مو تركيب صناعي، هذا تركيب اتحادي نوعا ما، صار عندك كلمة جديدة.
ما في وحدة موضوع،
ما في وحدة موضوع. يعني مثلا أعطيك مثل، أنت إذا
مثلا واحد،
لا أنا في الكلمات، يعني مثلا أنت إذا عندك كلمة إذا جعلتها نصفين خرج منها كلمة جديدة، مثلا فيل، مثلا كلمة فيل، تقول هذه كلمة فيل مركبة من في واللام، فلا بد أن نحافظ على كلمة في فيل عملا بالاستصحاب، إنه فصارت في فيها الظرفية، وكلمة فيل تعني الظرفية. ونحن نقول خلص هذا بعد التركيب صار كلمة جديدة انتفى، ولا يجب الاستصحاب، ما في موضوع ثابت. وللإجماع على هذه الدلالة، وللإجماع يعني أن الإن تبقى على الإثبات والما على النفي. ثم قال ولا يصح تواردهما على معنى واحد، يعني لا يصح أن تكون إن تثبت المعنى المذكور عقبها وما تنفي المعنى المذكور عقبها، لأنهما صار المعنى المذكور منفي ومثبت، وهذا مستحيل. ولا يجوز صرف الإثبات إلى غير المذكور. هنا ماذا يريد أن يقول مولانا؟ يريد ولا يجوز أيضا أن تقول إن تثبت أمر آخر، لا، إن متعلقة بالمذكور بعده، ما هي التي تنفي أمر آخر؟ ولا يصح تواردهما على معنى واحد، ولا صرف الإثبات الذي هو مقتضى إن إلى غير المذكور، يعني لا تقول إن شيء آخر كذا، لا، الإثبات أولا وبالذات متعلق بالمذكور. ولا يجوز أيضا صرف النفي إلى المذكور، يعني لا يجوز أن تتعلق إن، يعني أنت عندما قلت إنما زيد قائم ليس المقصود إن يعني شيء آخر تثبته وتنفي القيامة عن زيد. لا، في الحقيقة أنت تثبت القيامة لزيد وبكلمة ما تنفي شيء آخر. وبالتالي إذا كان الأمر كذلك فأنت عندما تقول إنما يعني إن زيد قائم ولا غير، فصارت إنما تفيد الحصر، هذا معنى الحصر إن ولا غير. فإن زيد قائم وكلمة ما جاءت نفي الغير، إنما يعني إن ولا غير زيد قائم، هكذا تصبح بالتحليل العقلي. فيبقى العكس وهو صرف الإثبات إلى المذكور، فتصبح كلمة إن تفيد المذكور والنفي إلى غيره، وكلمة ما تفيد نفي الغير وهو معنى الحصر، يعني إن ولا غير زيد قائم هكذا. هذا كله في دلالة إنما على الحصر. المقدمة الثانية، إن الولي يأتي إلى كلمة ولي، إنما وليكم، يريد أن يقول إن الولي يفيد الأولى بالتصرف بحسب وضع اللغة، وصرفها عن هذا المعنى لقرائن ولي قرائن إما متصلة إما منفصلة إما مجاز ما أعرف، ولكن أول وبالذات كلمة الولي بحسب اللغة تدل على الأولى بالتصرف، كقولهم ولي الدم وولي الميت، يعني ولي الميت أولى به بتصرف سواء في إرثه أو في تغسيله وتكفينه وغير ذلك، وكقوله عليه السلام أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، إذن وليها يعني الأولى منها في تصرف في أمر زواجها. المقدمة الثالثة، إن المراد بذلك بعض المؤمنين، فالمراد في قوله تعالى والذين آمنوا لا يراد كل المؤمنين، في قوله والذين آمنوا لا يريد كل المؤمنين، يريد بعض المؤمنين. لماذا؟ لأنه خصص بالوصف الذين كذا، فهذا النعت يخصص المؤمنين فيجعل المقصود بعضه، لأنه تعالى وصفهم بوصف مختص ببعضهم، هذا دليل. مختص ببعضهم هو يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فليس المراد كل المؤمنين، ولأنه لولا ذلك لازم اتحاد الولي والمتولي أو المتولى عليه، وإلا لو كان وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني صار هناك كل المؤمنين هم أولياء كل المؤمنين، فصار الولي وهو المتولي والرعية اتحدا. وإذ قد تمهدت هذه المقدمات فنقول المراد بهذه الآية هو علي عليه السلام للإجماع الحاصل على أنه أن من خصص بها بعض المؤمنين قال أنه علي، يعني المقصود في هذه بعض المؤمنين هم الأولياء، مو كل المؤمنين هم الأولياء، بقرينة الصفات الواردة فصرفها إلى غير جيد. الحاصل أن من خصصها بها بعض المؤمنين قال إنه علي، فصرفها فصرفها إلى غيره خرق للإجماع، يعني هذه الآية نزلت في علي صرفها إلى غير علي خرق للإجماع، ولأنه عليه السلام إما كل المراد أو بعضه للإجماع، إما أن يكون أمير المؤمنين هو المقصود عينا في الآية فيكون هو كل المراد، أو يراد منه من أن يكون أمير المؤمنين هو ولي بقرينة دخوله في عموم وصف المؤمنين للإجماع. وقد بينا عدم العمومية، بينا أن قوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هذا ليس عاما لكل المؤمنين بل خاصا بمن تنطبق عليهم الصفات، فلا تنطبق إلا على علي، ولأن المفسرين اتفقوا على أن المراد بهذه الآية علي عليه السلام، لأنه لما تصدق بخاتمه حالة ركوعه نزلت هذه الآية فيه ولا خلاف في ذلك، فإذا هذه الآية تدل على كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم في التصرف. قال والحديث الغدير المتواتر، هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، وتقريره هذا واضح أظهر من الشمس يعني، وتقريره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في غدير خم وقد رجع من حجة الوداع معاشر الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى، قال صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. وقد نقل المسلمون كافة هذا الحديث نقلا متواترا، لكنهم اختلفوا في دلالته على الإمامة، ووجه الاستدلال به أن لفظة مولى من كنت مولاه فهذا علي مولاه تفيد الأولى في التصرف، لأن مقدمة الحديث تدل عليه. ما هي مقدمة الحديث؟ ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ رسول الله قال ألست أولى، وفي سياق الكلام عن كونه أولى بهم من أنفسهم قال علي مولاه، فهذا نفس سياق الأولو، نفس سياق المولوية هنا، المولوية المقصود بالأولى، أولى بالتصرف وبالقيادة والإمامة، لأن البعض يقول المولى تدل على المحب، تدل على الناصر فقط، وإلا أنا مولاك يعني أنا محبك وناصرك وقريب منك وأليك لأنني وليك بمعنى قريب منك. هو قال لا، تدل على الأولوية، لأنه بقرينة السياق في المقدمة أنه قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأن مقدمة الحديث تدل عليه، ولأن عرف اللغة يقتضيه. عرف اللغة يعني كلمة المولى كما ذكر سابقا، كلمة المولى تدل أولا وبالذات على الأولوية، الأولى بالتصرف، ولأن عرف اللغة يقتضيه. وكذا الاستعمال، يعني ليس فقط الوضع اللغوي بل الاستعمال أيضا، لأنتم فرقتم بالأصول بين الوضع والاستعمال، لقوله تعالى يعني إذا استعملت كلمة مولى أولا وبالذات دون قرينة تصرف إلى الأولى، إذا أردت أن تصرفها إلى غير هذا المعنى تحتاج إلى قرينة معينة، لقوله تعالى النار هي مولاكم أي أولى بهم، وقول الأخطل فأصبحت مولاها من الناس كلهم، مولاها يعني أنا أولى بها، وقولهم مولى العبد أي الأولى بتدبيره والتصرف فيه. هذه كلها موارد استعمال، يقال أنه إذا جاءت كلمة مولى دون قرينة صارفة تدل أولا وبالذات على الأولوية في التصرف. يقول هذا الدليل: ولأنها مشتركة بين معان غير مرادة هنا إلا الأولى. يقول خب نحن سلمنا بأن كلمة مولى هو مولاكم تدل على معاني كثيرة، ما هي المعاني الكثيرة؟ المولى بمعنى الناصر، المولى بمعنى المحب إلى غير ذلك، والمولى بمعنى الولي، الأولى بالتصرف. يقول إذا استعرضنا معاني مولى لا نجد أن الظرف والمورد التي ذكرت فيه هذه الكلمة يعني تنسجم مع المحب، يعني رسول الله في حجة الوداع، في حجة الوداع جمع كل المسلمين ووضع الأقتاب ووضع الأشياء لكي يعلو منبرا ويأخذ يد عليه على رؤوس الأشهاد في آخر حجة ليخبر الناس قبل أن يتفرقوا إلى اليمن وإلى العراق وإلى ما أعرف شو، قبل أن يتفرقوا لكي يخبرهم أنا أحب عليه. هذا غير منسجم مع استعمال كلمة مولى في هذا الأمر، هذا إعلان رسمي، هذا مؤتمر صحفي، هذا مؤتمر صحفي جمع كل الناس، حتى أنه كان يرسل الفرس لكي يأتي بالذين سبقوه لكي يرده لكي يجتمعوا. هذا كله لا، هذا مؤتمر سياسي، هذا مؤتمر صحفي لإبلاغ دعوة رسمية سياسية، مو قضية أحبه، مضافا إلى أنه أخبرهم جميعا أنه يحبه قبلا، لماذا يعيد؟ فلا تنسجم مع أي معنى لكلمة المولى، لابد أن تنسجم فقط مع كلمة الأولى بالتدبير والقيادة. ولأنه أي معنى المولى، معنى الأولى، إما كل المراد، إما أن تكون لفظة المولى تدل فقط على الأولوية بالتصرف والقيادة، أو بعض المراد، أو تدل على مجموع من المعنى بعضه أنه الأولى بالتصرف. فعلى كل التقدير إن قلت كلمة مولى تدل على الأولى المحبوب، خب ما في مشكلة، قد يكون الأولى هو جزء المراد، ولكن في النهاية يثبت أنه الأولى، ولا يجوز خروجه عن الإرادة، لا يجوز خروج أن يكون الأولى بالتصرف والقائد عن إرادته في هذا اللفظ، يعني لا يمكن أن يكون كلمة مولى لا يراد منها هذا اللفظ، لأنه لن يصبح حقيقة، يصبح مجاز دون قرينة. ولا يجوز خروجه عن إرادة لأنه حقيقة فيه، كلمة لفظة مولى تدل حقيقة على الولي والقائد والأولى، ولم يثبت إرادة غيره، فنحن نتعامل مع تطابق بين الدلالات التصورية والتصديقية الاستعمالية والتصديقية الثانية الجدية، مراد الجدية يعني. لم يثبت إرادة غيره. طيب، ولحديث المنزلة المتواتر قال: هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، وتقريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وتواتر المسلمون بنقل هذا الحديث، لكنهم اختلفوا في دلالته على الإمامة. بعضهم قال هذا قاله في يوم تبوك عندما جعل أمير المؤمنين في المدينة، هذا خاص في هذا الظرف. وتقرير الاستدلال بأن عليا له جميع منازل هارون من موسى بالنسبة إلى النبي. طبعا تتمة الكلام، هل انتهى الوقت؟ والحمد لله رب العالمين.